بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما ابتدأناه في قبل الصلاة، ولعلنا إن شاء الله نوفق في الوصول إلى تحقيق الهدف أو الجواب عن هذا السؤال الكبير: كيف تشرح حديثا؟ في نقطة مهمة جدا قبل أن ننتقل إلى الطريقة التفصيلية، وهو أن شرحك للحديث أيضا يعتمد على، أو هناك كتب تخدمك إذا حددت موضوع الحديث. فإذا كان الحديث الذي تريد شرحه في أحاديث الأحكام، فعليك أن تستفيد من شروح كتب الأحكام، كشروح العمدة، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ومن أشهرها، وهي درجات طبعا فيها توسع، من أشهرها شرح الشيخ عبد الله البسام تيسير العلام، ومن أوسعها شرح عمدة الأحكام لابن الملقن رحمه الله، ومن الشروح أيضا التي خرجت متأخرة شرح السفاريني على عمدة الأحكام، وهو شرح مطول واعتنى فيه بذكر اختيارات الحنابلة في هذه المسائل. ثم شروح بلوغ المرام إذا لم يكن الحديث من أحاديث العمدة، فتنتقل إلى شروح بلوغ المرام، وشروحه المطبوعة ليست كثيرة قياسا على كثرة ما يشرح، ولكن من الشروح الجيدة في هذا والمفيدة في كشف بعض المسائل المتعلقة بأحاديث الأحكام شرح شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله، وكذلك شرح العلامة البسام رحمه الله المشهور المعروف بتوضيح الأحكام، ومنها أيضا شرح الشيخ عبد الله الفوزان منحة العلام، وأيضا أخيرا صدر للشيخ محمد دكتور محمد القناص شرح لبلوغ المرام، وكل هذه الشروح مفيدة وفي بعضها مزايا على بعض. إذا لم تجد حديثك في البلوغ، فاذهب إلى المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى الأخبار، فإنه من أوسع كتب الأحكام. هناك فتح العزيز الغفار، لكنه فيه تكرار كثير جدا، لكن أحسن منه أشهر وعناية العلماء به أكثر منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمة الله عليه، الذي شرحه العلامة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. ويعني لست هنا بصدد الحديث عن منهج الشيخ الإمام الشوكاني، لكنني أؤكد على أنه يستفيد منه الباحث في كشف الغريب وذكر بعض الفوائد وما تفرق من كلام أهل العلم على هذا الحديث. وإلا الشوكاني رحمه الله في الجملة يعني يميل إلى الظاهرية، يميل إلى الظاهرية، فمن أراد تحرير الأقوال الفقهية في المسائل فعليه أن يستفيد من الكتب الأخرى. ونيل الأوطار عمدته كتابان، يعني استفاد من كتابين كبيرين، ولا يكاد يعني يمر حديث إلا وهو يستفيد منهما. الكتاب الأول فيما يتعلق بالتخريج، التلخيص الحبير، أو تلخيص الحبير، هذا اسمه الصحيح، تلخيص الحبير أو تلخيص الحبيري في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. والكتاب الثاني فتح الباري، وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. واختيارات الشيخ في الكتاب يعني قليلة، أو عطفا على مادته ليست بتلك الكثرة. قد يخدمك في الموضوع، أعني في شرح الحديث، أن يكون الحديث أحد أحاديث الكتب الجوامع التي اعتنت بجمع بعض الأحاديث وشرحها. ومن أشهر المتون الجوامع الأربعون النووية، أو الأربعين النووية على صاحبها رحمة الله وهو الإمام النووي، فإن هذا الكتاب من أكثر الكتب نفعا وبركة، وشروحه كثيرة جدا، من أحسنها وأفضلها، ولا أعلم شرحا أفضل منه حتى هذه الساعة، شرح الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم فإنه شرح الأربعين وأضاف عليها ثمانية أحاديث، لأن الأربعين 42 حديث، أضاف عليها ثمانية أحاديث وشرحها كأحسن ما يكون الشرح. وخاصة أن ابن رجب رحمه الله إمام في الفقه والحديث، إمام في الفقه والحديث. النوع أو من يعني شرحه شيخنا العثيمين وشرحه جماعة من أهل العلم لا يكادون يحصون، لكن شرح ابن رجب يعني يصدق فيه قول الأول: كل الصيد في جوف الفرع، بعضهم يقول الفرع وأصحها الفتح. وشرح الشيخ محمد أيضا واسع، ولكن الإشكال اللي يعني قد يعني يعتر الطالب المبتدئ أنه قد لا يناسبه شرح الشيخ محمد ولا شرح ابن رجب أيضا، لكن الإشكال أنه في طبيعة الشيخ رحمه الله شيخنا كان يستطرد في الشرح كثيرا، فيدخل في مباحث علمية ليست من صميم هذا الحديث. يعني مثلا لو قرأت في شرح حديث جبريل لوجدت أن الشيخ تطرق إلى مسائل كثيرة جدا ليست من صميم حديث الأربعين التي يناسبها الاختصار، ولكن هكذا من قصد البحر استقل السواقية. طبيعة الشيخ رحمه الله بحر هدار، يعني طبيعته يتوسع في الشرح كثيرا رحمة الله عليه. إذن من هذه نقول هذه الكتب تحديد الحديث إذا كان من الجوامع كحديث النعمان الذي معنا فإنك ستجد شرحه في البهجة، عفوا في شروح الأربعين بإسهاب وإفاضة. من الشروح للجوامع بهجة قلوب الأبرار للعلامة السعدي أيضا رحمة الله عليه، وهو مطبوع متداول، شرح فيه الشيخ رحمة الله عليه 99 حديثا من أحاديث جوامع الكلم، وغالب ما في الكتاب صحيح، غالب ما فيه صحيح. نعم هناك بعض الأحاديث كما انتقد على النووي أيضا وهو محدث فضلا عن الشيخ بعض الأحاديث، لكن على كل حال الكتاب يعني بهجة قلوب الأبرار مليء علما، والفهارس التي وضعت في الطبعة التي نشرتها مكتبة دار المنهاج تكشف لك ما حواه هذا الكتاب من علم. ننتقل الآن أيها الأفاضل إلى ما ذكرناه قبل قليل من التفاصيل المتعلقة بالشرح. الآن نحن الآن في بحر أو في دائرة الطلاب المتخصصين في السنة وعلومها، ولنفترض أنفسنا في أواخر الكلية أو في الدراسات العليا. الآن قلنا قبل قليل نريد أن يعني في موضوع التخريج قلنا إن من الفقرات أن تبحث عن ماذا؟ عن التخريج، ثم تصل إلى الراوي الأعلى وتحتاج أيضا إلى شواهد هذا الحديث. بالنسبة للراوي الأعلى، الراوي الأعلى لماذا لا نكون الصحابي؟ لأن الراوي الأعلى قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، هذا سبب التعبير. ولهذا العلاء قبل قليل أشرت لكم أنه ترجم لمن؟ لرواة الحديث، ومنهم من؟ ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء تابعيون وليسوا صحابة. لكن فائدة ذلك التقصي، التقصي بحيث تحرص على أن تتتبع جميع ما روي في الباب، بحيث تتبع جميع ما روي في الباب. فمن الكتب التي تفيد في هذا الباب كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، وهذا الكتاب خاص بالكتب الستة وملحقاتها التي نص عليها كالأدب المفرد، الشمائل للترمذي ونحوها. هذا الكتاب اللي هو تحفة الأشراف ميزة أو طريقة تأليفه رتبه على مسانيد الصحابة، فبدأ بأبيض ابن حمال رضي الله عنه وختم بيونس ابن اللجلاج حرف الألف إلى حرف الياء. ميزته أنه يذكر إذا كان الراوي مكثرا مثلا يذكر تحت كل حديث، تحت كل راو الرواة الذين رووا عنه، هذا إذا كان مكثر، إذا كان مكثر. فتجد مثلا حديث أبي هريرة ابن عمر إلى آخره يبدأ يصنف الرواة التابعين الذين رووا عن أبي هريرة مباشرة، مثلا محمد بن سيرين، سعيد بن المسيب، وغيرهم من أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم من التابعين. ثم إذا كان هذا الراوي التابعي مكثر فإنه يقسم أيضا الرواة عنه اللي هم أتباع التابعين أو الطبقة الثانية في الإسناد، يقسمه وهكذا. أما كان الراوي مقلا فإنك ستجد الرواة مسرودين اتباعا، لكن إذا كان الراوي مكثرا جدا كأبي هريرة ابن عمر عائشة جابر وغيرهم فإنك ستجده يقسم التابعين ثم أتباع التابعين وهكذا حتى يصل إلى ثالث طبقة في الإسناد، حتى يصل إلى ثالث طبقة في الإسناد، وتفصيل ذلك في مادة التخريج. لكن أقصد أن هذا الكتاب إذا أردت أن تقف على أحاديث الراوي في الكتب الستة لا يفوتك منها شيء، فابحث عن هذا الراوي الأعلى أبو هريرة مثلا جابر عبد الله بن عمر إلى آخره. وقبل قليل ذكرنا الراوي عندنا، من هو الراوي عن النعمان؟ لا الشعبي، حسن، الراوي عن النعمان الشعبي. طيب النعمان ليس مكثرا جدا ولكنه ليس أيضا مقلا جدا، فنبحث نذهب إلى تحفة الأشراف ثم ننظر في عمرو بن شراحيل فنصل إلى رواية عمرو بن شراحيل عن النعمان. الأحاديث التي رواها أن الشعبي عن النعمان موجودة في مكان واحد، موجودة في مكان واحد، فنستطيع أن نعرف وصلنا إلى حديث من، وصلنا إلى حديث من النعمان. ودعونا الآن نأخذ مثالا تطبيقيا من التحفة على النحو الذي ذكرت لكم. جيد، هذا الآن تحفة الأشراف، ننتقل إلى الشامل. زين، الحلال بين. لاحظوا الآن وصلنا إلى النعمان بن بشير، حديث النعمان. تلاحظون الآن المؤشر ماذا قال الشيخ الآن المزي؟ خاء في الإيمان، يعني أخرجه البخاري وين؟ ها؟ في الإيمان، عن أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة. تذكرون لي قبل شوي كان اسمه إيش عندنا بالإسناد؟ زكريا. بس هذا أول فوائد التخريج، أول فوائد التخريج أنكشفنا. طيب عنه به، يعني عن الشعبي، لأنه الآن لاحظوا نحن الآن نبحث في أحاديث من؟ نبحث في أحاديث الشعبي عن من؟ عن حتى نكشف بعد أيضا أكثر. لاحظوا الآن هذه السلسلة، شوفوا الآن النعمان لما كان عنده جملة من الأحاديث جاء قال ومن مسند النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. لاحظتوا أيها الفاضل، شوفون الشاشة الآن هكذا أحاديثه، فلما رأى أن فيها كثرة قسم. هذا الآن المربع يدل على أنه يروي مباشرة عن النعمان مباشرة. طيب وين صاحبنا؟ هذا هو النعمان، روى أنه من عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير، تمام. طيب قال وفيه، الضمير يعود على ما، شوف لاحظ حط العلامة هذه ليبين لك أن المتابعات ما زالت مستمرة، المتابعات ما زالت مستمرة. اللي ما يشوف الشاشة يا إخوان يقترب هنا أحسن. قال وفيه يعني في البخاري، ألا وإن في الجسد يقول وفيه ألا وإن في الجسد مضى، يعني زيادة. قال وفي البيوع، ما زال الحديث عن البخاري، شف عن علي بن عبد الله، من هو علي بن عبد الله؟ معروفا بابن المدينة. قال وعن عبد الله بن محمد، كلاهما من هو؟ اللي هو ابن المدينة هذا وعبد الله بن محمد، كلاهما عن سفيان بن عيينة. شوف الآن حط لنا إشارة هنا تدل على أن ما زالت المتابعات قائمة ما بعد اكتملت، يعني في واحد زميل لسفيان بن عيينة الآن يبي يجي، كلهم يروون عن من؟ يروون عن من؟ يروون عن زكريا بن أبي زائدة أو عن الشعبي. شوف الآن، شوف قال وعن، يعني ولا زال الكلام في البخاري، عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري. وضع لنا الشرطة هذه المحقق ليش؟ أو المزي ليش؟ ليبين لنا ما زالت إيش؟ ما زالت المتابعة. طيب لاحظ قال هنا كلاهما، يقصد بذلك من؟ الثوري وابن عيينة، لأنه قبل وضع عند ابن عيينة شرطة ووضع عند الثوري شرطة، فلما قال كلاهما الآن بيقفل لك المتابعة التي تصل، التي رواها ابن عيينة ورواها الثوري. قال كلاهما عن أبي فروة الهمداني أو الهمداني. لاحظوا عن أبي فروة إيش وضع هنا؟ شرطة، صح؟ معناته إيه؟ أن هناك متابع لأبي فروة. أصبر ما بعد اكتملت حلقة الإسناد، هناك متابع لأبي فروة، ولذلك رجع وقال وعن محمد بن مثنى عن ابن عبد، ما زال الروايات كل هذه عند البخاري فقط، عن عبد الله بن عون، عن عبد الله، شوف ومحمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون، وقف عنده شرطة، تمام، شرطة، واضح. يقول كلاهما عنه به، يعني عن عبد الله بن عون عن الشعبي، أبو فروة وعبد الله بن عون عن الشعبي. انتهى من روايات هذا الحديث في البخاري، انتقل إلى وين الآن؟ إلى مسلم. إلى مسلم قال أخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن عبد الله بن أمير عن أبي، هذا رفيتنا، هذا إسناد الذي نحن نقلناه قبل شوي، هذا إسناد الذي نقلناه قبل قليل، لاحظوا مسلم مر معنا قبل شوي، قال حدثنا إيش محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. ثم وضع الشيخ الحافظ المزي إيش شرطة تدل على ماذا؟ على فيه متابع لعبد الله بن نمير الأب، عبد الله بن نمير الأب، ما اكتملت الإسناد. طيب قد تقول لماذا لا يسوق الإسناد كاملا؟ لا، لو ساقه كاملا ها كأنه يقول لكنه لا يوجد إلا هذا الإسناد إلى الشعبي، وهو الأمر ليس كذلك، هناك متابعين حتى تعرف كيف تصوغ التخريج فيما بعد. طبعا ما قلت لكم هذه تفاصيلها في مادة التخريج، لكن أردت أن أشير ما دامنا في طبقة المتخصصين الآن كيف تستفيد من تحفة الأشراف. فقال عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، حتى تعلم أن عبد الله بن نمير له متابع عن زكريا. ثم قال و، يعني تجد في الجزء الثاني صفحة 41 نعم أو الحديث نعم الحديث 41 من الجزء الثاني اللي هو الباب الثاني من كتاب البيوع، الحديث رقم 41، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. ثم وضع إيش ها شرطة، إيش معناها؟ ما زال في متابع ثالث، يعني الآن امسكوا عبد الله بن نمير ووكيع، زين ننتظر متابع الثالث. قال و عن إسحاق بن إبراهيم اللي هو بن راهويه عن عيسى بن يونس، ها شرطة ولا لا؟ ثم قال مسلم أو المزي ثلاثتهم من ابن نمير ووكيع و ها عيسى، أحسنتم، عن زكريا به، يعني عن الشعبي عن النعمان إلى آخره، وفيه ألا وإن في الجسد مضغة. طيب ثم قال، لاحظوا الآن في إسناد جديد عند مسلم غير اللي مضى، قال وإبراهيم بن إسحاق عن جرير عن مطرف ثم شرطة، وأبي فروة ثم شرطة، ثم قال وعبد الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه عن جده، يعني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله بن عتبة، ثم وضع شرطة. معناته أن الآن هذا اللي هو عون، لاحظوا هذا الراوي ضبطته، وهذا الراوي أبو فروة، وهذا الراوي كلهم سيلتقون الآن عند شيخ. من هو الشيخ؟ ننتظر. يقول و عن قتيبة عن يعقوب عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد، ثم وضع شرطه. الآن كم مرة معنا من شرطة؟ أربعة، ولذلك إيش قال مسلم بعدها؟ أربعتهم عنه به، يعني عن الشعبي، عن الشعبي عن النعمان. ثم انتقل الآن إلى أبي داود، وقس على هذا، شوف المتابعات كثيرة جدا، انتهت الآن، ستقف هنا. فاستفدنا الآن، لاحظوا طبعا هذه الرموز تفيد أن الحديث أخرجه الجماعة عين أصحاب الكتب الستة، مر معنا البخاري ومسلم ولا لا؟ طيب لاحظوا الآن من بعد البخاري ومسلم هذا أبو داود، لاحظوا أبو داود فيه يعني في البيوع، ثم ذكر إسناده. الترمذي أين هو؟ هذا هو الترمذي في البيوع، واضح الشاشة عندكم؟ طيب أين بقي من معنا من الأئمة؟ النسائي وابن ماجه، هذا النسائي أخرجه في البيوع أيضا تمام، وهذا القزويني ابن ماجه القزويني أخرجه في البيوع. أنت من خلال عرض المزي تستطيع أن تعرف، أنت إذا كان بحثك ستحصر في الكتب الستة، من خلال المزي تستطيع أن تثق بإذن الله أنه ما فاتك طريق، وتستطيع أن ترسم الشجرة وتعرف المتابعين، هذا تابع عليه. يبقى دورك الآن، انتبه، لأن المزي هنا لا يعتني بذكر حدثنا أخبرنا، لأن غرضه فقط سياق إيش؟ الأسانيد. أما صيغ التحديث فيما لو كان عندك تدليس أو غيره أو شيء من هذا القبيل، فإنك ترجع إلى الأصول نفسها وتنقل منها. وأمر آخر من أعظم فوائد المزي، أنه عند اختلاف النسخ في الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح صحيح إلى آخره، ستجد أن المزي قد يفيدك، لأن المزي يعتمد على نسخ عتيقة، واضح؟ فهذه قد تفيدك أيضا فيما يتعلق باختلاف النسخ. قديما قبل أن تطبع السنن الكبرى للنسائي كنا نعاني معشر الباحثين من الطبع السقيمة اللي كانت موجودة، فكنا نصحح أسانيد المطبوعة من المزي، فكنا نصحح أسانيد المطبوعة من المزي. إذن هذا نموذج يا فاضل وأيها الفاضلات، هذا نموذج لماذا؟ للاستفادة من تحفة الأشراف. طيب نحن الآن قلنا هذه تحفة الأشراف وفائدته قلنا في الكتب الستة. إتحاف المهارة للحافظ بن حجر نفس فكرة المزي، لكن هذه لمن أراد أن يتوسع خارج الكتب الستة، خارج الكتب الستة. كيف؟ الآن لاحظوا، نأخذ إتحاف المهارة بس لمثال يعني حتى نطبق عليه نفس الفكرة ونريكم فائدة البحث. الآن نكتب نفس الحديث الحلال وبين، جيد. طبعا الإمام ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر يعني خصص هذا الكتاب لزوائد المسانيد العشرة أو الأحد عشرة مصدرا من مصادر السنة. هي لاحظوها الآن، لاحظوا المصادر التي جمع هذا الكتاب. عدوا معي الآن: موطأ مالك، مسند الشافعي، مسند أحمد، الدارمي، المنتقى لابن الجارود، صحيح ابن خزيمة، استخرج أبي عوانة، شرح معاني الآثار للطحاوي، صحيح الدارقطني، صحيح ابن حبان، سنن الدارقطني، مستدرك الحاكم. يقول الشيخ، طبعا هو عنوان كتاب إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة، قال: وإنما زاد العدد واحدا لأن الحافظ أردفها بالسنن للدارقطني جبرا لما فات الوقوف عليه من صحيح ابن خزيمة، لأن ابن حجر ما أدرك إلا ربع صحيح ابن خزيمة تقريبا، ما أدرك إلا الربع، فالنقص فيه قديم. طيب نرجع الآن، من الذي أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب العشرة أو الأحد عشر المضاء؟ لاحظوا، أخرجه الدارمي، وأخرجه ابن الجارود، وأخرجه أبو عوانة، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه أحمد بن حنبل. طيب من يجيب؟ وعندي له جائزة، بس عاد ما أدري الأخوة عندهم جوائز ولا لا. لماذا لم يذكر المؤلف مستدرك الحاكم بسرعة؟ ها؟ لماذا لم يروه؟ ها؟ أي يعني؟ لا لا الأخ. ها؟ لأنه مخرج في الصحيحين وكتابه مستدرك على ما فات الصحيحين. فالجائزة موجودة لك، بس عاد أحيلك على الإخوة، ومن أحيل على مليء فليتبع. طيب شوفوا يا إخوة، نفس فكرة المزي استفادها ابن حجر فبنى عليه كتابه إتحاف المهرة. شوف لاحظ، قال الدارمي في البيوع: أنبأنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن الشعبي، نفس إسناد البخاري السابق. قال: سمعت النعمان. تذكرون قبل قليل قلنا هل الشعبي سمع من النعمان ولا لا؟ أفادنا هذا اللفظ إيش؟ أنه سمع. لاحظت فائدة جمع المتابعات والأسانيد من الكتب، جيد. هنا يقول ابن الجارود: في التجارات حدثنا، حدثنا إلى آخره. شوف، قال: ولم يذكر. الآن يتكلم على فروق المتن، ولم يذكر ألا وإن في الجسد مضغة. انتقل إلى أبي عوانة: حدثنا فلان فلان، إلى أن وصل إلى هنا، كلهم عن ابن عون وإلى آخره. خمستهم نفس فكرة إيش؟ نفس فكرة الحافظ المزي في تحفة الأشراف. إذن حتى أصل إلى الراوي الأعلى وأتتبع متابعاته عندي كتابان: إن كنت أريد الستة فتحفة الأشراف تكفيني، وإن كنت أريد أوسع من ذلك فأنتقل إلى تحفة، إلى إتحاف المهرة. طيب أحيانا قد يكون الصحابي مقلا وقد أريد الاقتصار على كتب معينة، فالمسانيد والمعاجم تخدمني. فمثلا لماذا المسانيد والمعاجم؟ أين السنن والجوامع؟ لأن المسانيد والمعاجم مرتبة على أسماء الرواة الأعلون. كيف؟ أنت إذا أردت أحاديث أبي بكر عند الإمام أحمد تجدها في مكان واحد، فهو لا يرتب كتابه على العلوم، إنما يرتبها على ماذا؟ على الراوي الأعلى من الصحابة رضي الله عنه. يقول لك مسند أبي بكر الصديق، تجد حديث الصلاة، بعده حديث في النكاح، بعده حديث في العقيدة، بعده حديث في الحج، وبعده حديث في الطهارة. ما يرتب على الموضوعات، ليس هذا غرضه. غرضه أن يجمع لك إيش؟ أحاديث الصحابة الواحد في مكان واحد. طيب فإذا حدثت الصحابي فمن المهم أن تتأكد من نقاط. طبعا هذه كما قلنا لكم توسع في موضوع الشرح. اسمه يا أخوان، فيه صوت مشوش عليه، في أحد يتكلم؟ نعم. يقول اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره إن كان له شبيه، وفاته زمان ومكان، لأنه قد يترتب عليها أثر في معرفة الاتصال والانقطاع، قد يترتب عليها الاتصال والانقطاع. وهذه يخدمها الكتب المصنفة في الصحابة، ومن أهمها كتاب الاستيعاب لابن عبد البر في معرفة الأصحاب، وأسد الغابة، ومن أجمعها كتاب الإصابة لابن حجر رحمة الله عليه، كتاب ابن حجر لكتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى. قد تحتاج حتى وإن كان الراوي صحابيا للنظر في بعض كتب الرجال المتأخرة أو حتى المتقدمة، مثل تهذيب المتأخرة كتهذيب الكمال وهو من يعني من أحسنها، وكذلك تهذيبه لابن حجر. لماذا؟ للإفادة فيما يتعلق بالرواة عن هذا الصحابي، فإن هذا قد يفيدك كثيرا عندما تريد أن تخرج على المتابعات، عندما تريد أن تخرج على المتابعات وكثرة التلاميذ. أحيانا قد يكون الصحابي من الوحدان، أي الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد، فتحتاج أيضا أن تراجع كتب ماذا؟ الرجال، لا لموضوع الثقة ولا شيء، لأن هؤلاء قد جاوزوا القنطرة كما يقال، وإنما من أجل أن تعرف من الذين رووا عنهم، ومن يعني عددهم، كلام الأئمة في هذا الصحابي من جهة كثرة الرواة عنه، عدد أحاديثه، فإن هذا قد ينفعك. أيضا إذا كان الراوي الأعلى غير صحابي فهذا الكلام يطول فيه، وليس هذا يعني موضع بحثنا، لأنه قد يعني يطول فعلا. لكن من أهم المسائل التي يعني ينبغي العناية بها هي مسألة سماع التابعي من الصحابي، فإني رأيت عددا لا بأس به من الباحثين يعني يقع منهم نوع من التساهل، خصوصا إذا روي الحديث بهذه الصيغة. ما هي الصيغة؟ أن يقول التابعي ها عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد بعض الباحثين مباشرة إيش يقول؟ إيش يقول؟ يقول وهذا الحديث إسناده متصل لأن الصحابة كلهم عدول، فيخلط بين قضيتين، الاتصال غير التوثيق والتضعيف، الاتصال غير التوثيق والتضعيف. أما كونهم عدول، نعم والله عدول، ولا بارك الله في من يقدح فيه، لكن هذا شيء واتصاله شيء آخر. فإذا قال التابعي عن رجل لا يقبل هذا، لماذا؟ لأننا لا ندري هل سمع أو لم يسمع، قد يكون التابعي صغير ولم يدرك من، ولم يدرك هذا الصاحب، خصوصا أن الصاحب هذا فتشنا في الطرق فلم نجد أحدا سماه، لم نجد أحدا سماه، فحينئذ نحن أمام إيش؟ معضلة أو مشكلة. ليست المشكلة في من هو الصحابي، لا يهمنا هنا، لأنه يكفي أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في دعوة هذا التابعي، أو لا نقول دعوة حاشا أن يكون يدعي، لكن أقصد في من حكى عن التابعي أنه روى عن هذا الصحابي، فهل سمع أو لم يسمع؟ هذه واحد انتبهوا لها. النقطة الثانية، لما يترتب على ماذا؟ لما يترتب على تثبيت على إثبات السماع من إثبات التابعية لهذا الراوي. أحيانا قد يكون هذا الراوي لا يعرف إلا في هذا الإسناد، فإذا أثبت أنه سمع من أحد الصحابة أثبتنا له التابعية، أليس كذلك؟ طيب إذا لم يثبت السماع، قد يكون تابع تابعي ويروي عن صحابي، أليس الإمام مالك رحمه الله يروي أحيانا عمن لم يسمع منهم ولا يدركهم، بمعنى أن يقول بلغني ها؟ أو تجد أسانيد منقطعة، تابعي صغير يروي عن صحابي كبير، بينه وبينه رجلين أقل شيء، أو رجل واحد على الأقل، واضح؟ كما لو روى الزهري عن عمر بن الخطاب، لا يمكن أن يصل الزهري إلا بتابعي كبير أو صحابي صغير، ما يمكن، لأن الزهري لم يدرك عمر، الزهري لم يروي إلا عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، فهو تابعي صغير، وجل رواياته في السنة عن أكابر التابعين. إذن هذه ننتبه لها. ننتقل إلى النقطة الأهم، أو التي يعني كما نستطيع أن نسميها اللب، وهي الغاية من هذا، وأريد أن أشير لنقاط منهجية وأرجو أن أوفق في الكلام عنها. طيب بالنسبة للفظ الحديث النبوي هنا الآن، بالنسبة للحديث النبوي قلنا فيما سبق أنه إذا كان أمامك أو إذا قرأت الحديث فأنت أمام، يعني إذا أردت أن تشرح شرحا مطولا، طبعا نحن نتكلم الآن عن الشروح المطولة، أما المختصرة فيمكن فهمه من خلال ما من خلال اختصار هذا الكلام الطويل. بالنسبة للألفاظ التي ترد أمامك، يعني ألفاظ فيها غرابة، فهذه لا تخرج أبدا عن حالين: إما أن يكون اللفظ غريبا بحيث يحتاج إلى كشف المعنى ولا يبينه السياق، وإما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون لا، السياق قد يدل عليه. والأشكل ما هو؟ الأشكل هو المعنى أو الحال الأولى. فالطريقة الأولى نحاول أن نكتشفها عن طريق ماذا؟ الكتب المؤلفة في هاي أخوان في غريب الحديث، ماذا قلت بعدها؟ وليس من كتب اللغة. وهذه قضية منهجية ينتبه لها طالب العلم وطالبة العلم. كيف؟ عندي كلمة في الغريب ها مرت وأردت أن أحرر معناها. من الخطأ فيما أرى منهجيا أن تبدأ بكتب اللغة. لماذا؟ لأن كتب اللغة تعطيك المعنى المستعمل العام عند العرب، وقد يكون العرب استعملوها على عدة أوجه، على عدة أوجه، بخلاف كتب الغريب غريب الحديث فإنها مباشرة تصمد إلى المعنى المتعلق بذلك الحديث بعينه، فهي تريحك من الفروع أو الاستعمالات اللغوية للعرب لهذه الكلمة. بعد ذلك لا بأس أن تذهب إلى كتب اللغة إذا أشكل عليك التحديد أو وجدت للشراح أكثر من كلمة أكثر من اختيار، فكيف تحدد أو كيف يعني تحاول أن تصل إلى الترجيح؟ هنا تذهب إلى كتب اللغة لتنظر وتستأنس بسنن العرب في كلامها، كيف تستعمل هذه اللفظة، كيف تستعمل هذه اللفظة. من أهم كتب الغريب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي، ومنها يعني نخفف عنكم كثيرا لننتقل إلى يعني نقول غريب الحديث للحربي، وأنا أوصي بهذا وهو مطبوع لأن الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله وهو من طبقة الإمام أحمد كان من أعلم الناس باللغة مع كونه من أئمة الحديث، حتى إن الدارقطني جعل مرة في أحد أحاديثه التي تطرق لها في العلل جعل من أو ابن رجب عفوا أظن ابن رجب ابن أو الدارقطني الآن التبس عليه الحقيقة من الذي استأنس بهذا الأمر، قال وكان إبراهيم إماما في هذا الباب، كان يستأنس بترجيحه لأحد، قال كان إبراهيم إماما في هذا الباب غريب الحديث لإبراهيم الحربي. من يعني لم يعني يستطع أن يستعمل هذا أو ذاك فثمة كتاب حاول أن يستوعب ما سبقه وهو كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله تعالى صاحب جامع الأصول، فإن هذا جمع أكثر ما في الكتب التي سبقت. فإذا فرغ الباحث يذهب لكتب اللغة ليستفيد من تحرير أصل الكلمة وشواهدها وبعض الفوائد اللغوية، بل قد يجد انتبهوا هذه الفائدة المهمة، بل قد يجد في كلام اللغويين ما ينتقد فيه بعض الرواة الذين رووا لفظة على وجه لا يصح. ليه؟ لأنكم تعرفون بعض الرواة أعاجم متأخرين أعاجم فينطقونها خطأ، وهذا يقع في القرون المتأخرة وهم لا يتكلمون على ما في الأصول في الغالب، إنما يتكلمون على من يروون هذه الأصول. ما أقصد بالأصول؟ واحد يروي البخاري، يروي مسلم، يروي الترمذي، النسائي إلى آخره، ويجلس يحدث فيه ثم يقرأ بعض الألفاظ خطأ. وقد جمعت لكم في ذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول ذكره الخطابي في كتابه الماتع إصلاح غلط المحدثين، يقول من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعادني. يقول قال أبو العباس ثعلب، وهذا أحد أئمة اللغة له كتاب الفصيح، يقول: لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة إلا لقمة واحدة، فلا يجوز، لاحظ كيف جزم، وهذا من فوائد الرجوع إلى كتب أئمة اللغة، فلا يجوز أن يروى أكله. لماذا؟ يقول الخطابي: مفتوحة الألف، كما رواه بعض أصحاب الحديث إنما الأكلة بمعنى إيش؟ أو الأكلة بمعنى المرة من الأكل، أو الأكلة بمعنى المرة الواحدة من الأكل، يعني جلسة كاملة، بينما الأكلة لقمة، بينما الأكل الأكلة لقمة، ففرق بين الأكلة وبين الأكلة. إذن كيف عرفنا؟ لو فرضنا أنك تشرح حديث قصة أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة خيبر، هل ينبغي، هل يليق أن تفوت عليك مثل هذه الفائدة؟ لا. إذن ما كيف تصل إليها؟ تصل إليها عن طريق الرجوع إلى أمثال هذه الكتب. مثال آخر من كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض رحمه الله، الذي بين فيه غريب البخاري ومسلم وموطأ مالك، يقول، وهذا لاحظ موضع الجعرانة والجعرانة، هذا بلد معروف قبل مكة، وأن جاي من جهة جدة على اليمين، من جهة، نعم، من جهة المدينة. يقول أصحاب الحديث، لاحظ، أصحاب الحديث يقولونه بكسر العين وتشديد الراء كما نطقتها لكم، الجعرانة. قال: وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفهما، الجعرانة، ويخطئون غيره. ماذا قال عياض وهو من أئمة اللغة والحديث؟ ها، كلاهما صواب. هذا الشاهد مسموع، مسموع، ماشي، يعني ما حد يجي يستدرك عليك يقول لك يا عبد المجيد ها أنت أخطأت، قل لا، عندنا سند، القاضي عياض يقول إيش؟ كلاهما صواب أو مسموع، الجعرانة والجعرانة. مثال أخير في القاموس المحيط، والفيروزابادي محدث ولغوي، فانظروا مثلا لما جاء إلى اسم طرخان، هذا أحد المحدثين اسمه سليمان بن طرخان التيمي، ثقة حافظ، لكن أراد أن يضبط لفظة طرخان أو اسم طرخان. تعرفون الأسماء إيش؟ قياسية والغير قياسية؟ غير قياسية، ليست أفعالا يقاس عليها ولا وزن صرفي، لا، حسب ما سمع، حسب ما سمع. مثل واحد من الرواة اسمه أجمد بن عجيان، الذي ما يعرف هذا الراوي لو مر عليه أجمد شو بيقول؟ هذا أحمد، هذا تصحيف، ويطير النقطة حق التي تحت الحاء، ولا لا، بيقول هذا غلط، والسبب أنه ما عرف، ما مر به أحد اسمه أجمد، فلا يقاس عليها. ولذلك احذر أن تستعجل في تخطئة أو تصويب النسخ التي بين يديك في أسماء الرواة إلا بعد التثبت والتبين، لأنه أمر لا يقاس عليه، ليست أفعالا توضع على الميزان الصرفي، كلا. طيب، يقول طرخان بالفتح، لاحظ ماذا قال الفيروز، ها، ولا تضم ولا تكسر، وإن، ها، كأنه يستدرك على أصحابه، ولا تضم ولا تكسر وإن فعله المحدثون. زين، معناه اسم للرئيس الشريف، أي باللغة أو كلمة خراسانية تستعمل في تلك البلاد، جيد، وهي الآن في إيران، ولا لا يا خراسان الآن في إيران، طيب، معنا أخ من إيران. طيب، نقول الآن طرخان هنا، لاحظ أردنا أن نضبطه، شوف، أخذنا موضع بلد واسم راوي ولفظة وردت في الحديث. أنا أردت من هذا أيها الإخوة أن حينما نقول الغريب ثم نرجع إلى كتب اللغة، لأنهم أحيانا قد يسددون ويصححون إيش خطأ مستعملا عند بعض المحدثين. من أهم كتب اللغة الصحاح للجوهري وشروحه، ومن أعظم شروحه تاج العروس، تاج العروس للزبيدي، وهو كتاب عظيم جدا، ومنها قاموس المحيط للفيروز. ولسان العرب أنا لا أنصح طالب العلم أن يرجع له ابتداء، لأنه فيه مشكلة، لسان العرب فيه مشكلة. ما هي مشكلته؟ ها من يعرف ها وله جائز؟ أنا أقول لا، لا يرجع له ابتداء، يرجع له متى بعد؟ ها لحظة، لا يا جماعة واحد، ها لا 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 لا، مشكلة لسان العرب أنه أتى بالنهاية في غريب الحديث ها وفرغها في الكتاب. طيب وش المشكلة؟ خلط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. عرفت المشكلة؟ ما أدري أو أدركت هو أن هذه مشكلة ولا كيف؟ الآن يفترض في كتب اللغة العربية أو القواميس هذه أن تعطينا معنى المفردة قبل أن يأتي الإسلام، يعني كيف استعملها العرب. أما المعنى الشرعي الذي طرأ على الكلمة فهذا يكون لكتب ماذا؟ غريب الحديث أو على سبيل الاستشهاد فقط، يقول كما في حديث كذا، كما في حديث كذا. أما أن يأتي ويدمج المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي فهذا سيختلط فيه الاستعمال الإسلامي أو الشرعي للكلمة مع الاستعمال اللغوي الأصلي فيضيع الطالب، وهذا مما كبر مادة الكتاب. لذا لا ترجع له إلا بعد أن ترجع إلى كتب اللغة المتخصصة باللغة التي ما دمجت هذا بهذا، بل جعلت بعض الأحاديث نماذج فقط، نماذج فقط. طيب ما هو أفضل كتاب ينصح به طالب في هذه المرحلة؟ هو هذا الكتاب الذي لونته بالأحمر، وهو مقاييس اللغة، المطبوع باسم معجم، والصواب مقاييس بدون كلمة معجم، مقاييس اللغة لابن فارس. من أعظم مزايا هذا الكتاب هو تحريره للكلمة لغويا قبل أن يطرأ عليها أي شيء، فإن كان لها عند العرب أكثر من استعمال. من أحسن مزايا كتاب ابن فارس، والوقت يضيق الآن لكن هذه مهمة، أنه يحرر معنى الكلمة لغويا قبل أن يطرأ عليها إيش؟ المعنى الشرعي، وقد يكون لها أكثر من استعمال فيبين لك أن العرب كما يقول هذه الكلمة أصل صحيح يدل على كذا، أو هذه الكلمة لها أو تدور على ثلاثة أصول على أصلين، فإذا تحرت عندك تنظر في المفردة التي معك إلى أي الأصول تنتمي. واضح؟ فمثلا لما جاء إلى كلمة، إذا أنا أعطيكم مثال الآن تطبيقي، أعطيكم مثال تطبيقي حتى تعرفوا. شوفوا الآن لو أردنا أن نأخذ كلمة، أعطونا كلمة، أنا بذهني الآن كلمة شغار، كلمة شغار معروفة، نهى عن إيش؟ عن الشغار. انظروا كيف تعامل معها أبو الحسين ابن فارس رحمه الله تعالى. شوفوا مادة إيش، ماذا يقول الحافظ الآن أبو الحسين؟ شغر، أصل المادة من ثلاث حروف صح؟ يقول لك الشين والغين والراء أصل واحد، إذن كيفما تقلبت هذه الكلمة في اللغة العربية فهي عند أبي عند ابن فارس تعود إلى هذا الأصل كيفما تقلبت. يعني الآن شو يقولون؟ وظيفة إيش؟ شاغرة صح؟ ولا لا؟ وعندنا نكاح الشغار، يقول لك واحد أوه وش هالعلاقة بين الوظيفة وبين نكاح الشغار؟ نقول اصبر شوي، لو قرأت التعليق ابن فارس سهل عليك أن تستوعب هذه وهذه وغيرها، فأردها إليها وأنا مرتاح. فيقول لك أصل واحد يدل على انتشار وخلو من ضبط ثم يحمل عليه ما يقاربه، يعني قد تجد كلمات ليست بهذا الانطباق التام لكنها قريبة منه. تقول العرب اشتغرت الإبل إذا كثرت حتى لا تكاد تضبط، ويقولون تفرقوا شغر بغر إذا تفرقوا في كل وجه، وكان أبو زيد يقال لا يقال ذلك إلا في الإقبال. الشاهد، ومن الباب شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. الآن رفع الرجل معناته أحدث فراغ في مكان الرفع ولا لا؟ رجعنا إلى الأصل اللغوي. يقول وهذه بلدة شاغرة برجلها، زين، إذا لم تمتنع من أحد أن يغير عليها. قال والشغار الذي جاء في الحديث المنهي عنه من هذا الباب. ليه؟ لأن الزواج هذا خلا من العقد. قال أن يزوج، شوف، أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي لا مهر بينهما، إذن العقد شغر لا يوجد فيه مهر. كم يستفيد الباحث بالرجوع إلى مثل هذا الكتاب في تحرير المفردة لغويا، ثم يقيس عليها، ثم يقيس عليها. طيب لو أردنا أن نأخذ كلمة أخرى بعدها ولننظر ماذا يعني شفعة مثلا، ترد كثيرا الشفعة الشفاعة إلى آخره. الشيخ الإمام رحمه الله قال أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع خلاف الوتر، تقول كان فردا فشفعته. قال أهل التفسير الوتر، طبعا في قراءتين والشفع والوتر والشفع والوتر، قال أهل التفسير الوتر الله تعالى والشفع الخلق، والشفعة في الدار من هذا، لأنه الآن اشترك اثنان في عقار واحد لا تمييز بينهما. يقول والشاة الشافع التي معها ولد، لاحظ الآن كيف يرد كل هالتصرفات دولي إلى أصل واحد. وشفع فلان لفلان إذا جاء ثانيه اللي هو الثاني ملتمسا مطلبه ومعينا له. ومن الباب ناقة شفوع وهي التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة، وإلى آخره. واضح الآن كيف رجعت الكلمة إلى هذا الأصل. يبين لك بعض الاستعمالات أنها ليست بإيش بصحيحة. مثلا شكرة، مادة شكرة، لاحظوا مادة شكرة تكثر جدا في النصوص صح؟ ماذا يقول عنها؟ أصول أربعة. شف يقول لك مادة شكرة أصول أربعة بعيدة القياس. فالأول الشكر، الثناء على الإنسان إلى أن استطرد، إلى أن استطرد. طيب إذا قال أصول أربعة أنت تحتاج حينئذ أن تفهم كلمتك هذه التي عندك على أي المعاني تنطبق، أو على أي هذه الأصول تنطبق. فإذا أردت أن تعرف الكلمة تقول وقد قال ابن فارس إن الشكر الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة، وذكر منها، ثم تضع قلمك على ما يناسب الأصل الذي ما يناسب المعنى الذي عندك، المعنى الذي عندك. واضح هذه يا أخوان؟ طيب نرجع إلى ما نحن بصدده. إذن هذه من أهم فوائد كتاب ابن فارس، لكن ترى بالمناسبة ترتيب الكتاب انتبهوا له، ترتيب يعني فيه لا تستعجل تقول ما لقيت الكلمة، لأنه رتبه ترتيبا غريبا جدا. كيف رتبه؟ نأخذ الآن الهمزة، هو وش يقول؟ ألف باء، ثم ينتقل بعدها الثلاثي نقول أبت إلى أن يصل، شوفوا الكلمات هنا يا إخوان، أبت إلى أن يصل إلى أبي أبيا، خلاص شفتوا الآن ألف باء ياء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباء إلى الألف تاء، ثم بعد ذلك خلوا شوف إذا تجاوز الهمزة الآن وين بدأ بالباء؟ قال باء تاء باء تاء. طيب وين باء باء أو باء ألف؟ يتركهم في الأخير، وإذا وصل حرف بدأ بماذا؟ بما يتصل به من حروف من نفس الحرف وما بعده، واضح؟ فإذا فرغ جاء في الأخير وقال لك باب الهمزة، لاحظوا باء الباء والهمزة هذه خلاها في آخر شيء، انتبهتوا له الآن؟ باء ألف همزة باء همزة سين. طيب يمكن يتضح لكم أكثر باب الزاي. الآن باب الزاي وش بدأ فيه؟ باب ما جاء في الزاي المضاعف أوله، زين، ثم قال باب الزاي والعين، معناته ما في زايرة زاي سين زسفة، ما في شيء اسمه الزين سين زين زاي سين، لا زعفة. فلما انتهى من الحروف كلها شوفوا بعد الزاي والعاء رجع إلى وين؟ إلى الألف، هنا بدأ بالزاي والألف هذا، شوفوا بعد الزاي والياء رجع إلى الباء الزاي والهمزة، ثم الزاي والباء، ثم الزاي والتاء، إلى أن يصل إلى حرف الراء، يصل إلى الحرف الذي قبله. هذه فكرة ترتيبه يدور هكذا، فتنتبه لطريقة ترتيبه. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الأخرى، الأحكام المستفادة من لفظ الحديث كيف أصل إليها؟ الأحكام نوعان، إما شيء مجمع عليه أو مختلف فيه. كيف أعرف طيب في البداية من مجمع عليه؟ هذا يعود إلى ثقافتك العلمية، شيء قد يكون محفوظا عندك ومعروف ومدرك، يعني ما يحتاج أنك والله تفكر هل الصلوات الخمس فيها خلاف، لا مجمع عليها، رمضان صومه في خلاف مجمع عليه، لكن تريد أن توثق هذه المعلومة فإنك ترجع إلى بعض الكتب، من أشهرها كتاب الإجماع لابن المنذر على كثرة ما يحكي من الإجماعات، ومنها كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، يعني ابن المنذر يحكي إجماعات كثيرة مخرومة فتنتبه له، يعني لا تعتمد على ابن المنذر اعتمادا وحيدا، بل اقرنه بغيره. وتلاحظ أيضا ما انتقده شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب مراتب الإجماع الإفصاح لابن هبيرة، لكنه الفرق بين هذه الكتب وكتاب الإفصاح، الإفصاح يدور على اتفاقات المذاهب الأربعة، يندر أن يخرج عنه لأنه قصد ذلك، هو الاتفاق المحكي عن الأئمة الأربعة فقط. أيضا من المعاصرين الباحث السعدي أبو جيب، له كتاب جميل اسمه موسوعة الإجماع، مطبوع في مجلدين، وعليك بالطبعة الأخيرة فهي أشمل من غيرها. الطريقة الثانية لمعرفة الإجماع أن ينص عليه إمام من الأئمة. فمثلا الإمام أحمد لما سئل عن الدم الذي يخرج من الإنسان قال نجس لا يختلفون فيه، لا يختلفون فيه. إيش معنى لا يختلفون فيه؟ يعني مجمع عليه. ولما ذكر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حكى الإمام أحمد الاتفاق على أنها نزلت في الصلاة، نزلت في الصلاة. فأنت تعتمد على إمام، قال ابن تيمية خصوصا الأئمة المطلعين، الأئمة المطلعين قال أحمد قال مالك، الشافعي مثلا يحكي بعض الإجماعات في كتابه الأم، فعليك به. هؤلاء الأئمة المطلعين إذا حكوا إجماعا فحسبك به، ولا يعني أنه لا يمكن أن ينتقب أو لا يتتبع، لا، لكن هذه مصادر مهمة جدا. بعد ذلك ننتقل إلى المختلف فيه. كيف نصل إلى المختلف فيه؟ بمعنى الحكم المختلف فيه، كيف نصل إلى الحكم؟ أولا نؤكد على ما سبق الإشارة إليه من أن الإنسان يقصد بذلك ماذا؟ لا نصرة فلان ولا مذهب فلان، يقصد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الحق، يقصد أن يصل إلى الحق. وهذا يتطلب منه التخلص من شيء مهم، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء أن لا يكون معتقدا ليستدل، بل يستدل ليعتقد. فإن الاعتقاد قبل الاستدلال حال بين كثير من الناس وبعضهم علماء فضلاء، وبين الوصول إلى الحق. لماذا؟ تجد مثلا إنسان نشأ في بيئة أشعرية مثلا، أو في بيئة معتزلية اعتزالية، أو في بيئة داخل المذاهب الفقهية المعروفة، في بيئة مثلا كلهم أحناف أو كلهم حنابلة أو شافعية أو مالكية، فهو الآن درس الفقه على مذهب من هذه المذاهب، وهي مذاهب معروفة معتبرة ما فيها كلام، لكن لا يوجد مذهب إلا وفيه مسائل تخالف الدليل، تخالف الدليل. ونقطع أن هؤلاء الأئمة ما قصدوا ذلك، لأن أرادوا أن يبينوا أن هذا مذهب فلان، لأنه ما في إمام أحاط بالسنة كلها بحيث لم يفوت شيء. فيأتي الطالب وينظر في الحديث، وإذا هو يخالف أصلا أو مو بأصل، يخالف مسألة من المسائل الفرعية التي درسها في الفقه، فهنا ينبغي له أن يكون قصده الدليل. فإذا تبين أن هذا الدليل يرد على المسألة الفلانية في مذهبه، عليه أن يسلم للنص، لأن المقصد من دراستنا هو أن نفهم مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن نعمل به، إذ لا يوجد أحد يجب اتباعه مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الحجرة، ويشير إلى حجرته أو قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. بل الأئمة الأربعة كلهم متفقون على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا كله يعني يوجب على الإنسان أن يجدد هذا الأصل، وأن ينتبه لقضية احترام العلماء والأئمة. فلا نعلم أحدا أبدا من هؤلاء الأئمة المتبوعين سواء الأربعة أو غيرهم أنه يتقصد أبدا، لا يمكن، مو بلا نعلم، لا يمكن أن يتقصد أحدهم مخالفة ماذا؟ الدليل. لكن بعضهم يبلغه وبعضهم لا يبلغه، وبعضهم ممن يبلغه قد يصححه وقد لا يصححه، وإذا صححه فقد يختلف فهمه عن فهمك، واضح؟ فمثلا الإمام مالك عنده من أصول التفقه تقديم عمل أهل المدينة على الحديث إيش؟ الفرد، على الحديث الفرد ولو صح سنده. لماذا؟ لأنه يرى أن العمل المتتابع المتتابع، لأنه هو تعرفون أنه في آخر القرن الثاني مات، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عهد قريب، يعني طبقتين ويصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أحاديثه يقول حدثنا مالك عن أو عفوا حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعهده قريب. فيقول إذا رأيت أهل المدينة تتابعوا على عمل فهو أقوى عندي من حديث يرويه فرد قد يقع عنده فيه إيش؟ وهم. إذا مالك أصل هذا الأصل ويعني رآه أقوى في الاستدلال والاحتياط للسنة، لا أنه يرد شيئا ثبت عنده، هذا محال. وقد قال بعضهم أبياتا في هذا يعني جميلة يحكي طريقة الأئمة الأربعة في التعامل مع هذه المسائل، فقال يقول: وقول أعلام الهدى لا يقبل كلامنا إلا بنص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومن كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فلتضربوا بقولي الجدار ورأي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة وقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة لا يفهم منها التزهيد في التفقه على المذاهب أبدا، أطلب المذهب على العلم على ما شئت من هذه المذاهب الفقهية، لكن ليكن قصدك الأعظم الوصول إلى الحق، سواء درست على مذهب أبي حنيفة شافعي مالك أحمد، لكن إذا تبين لك أن السنة خلاف هذا القول أو هذه المسألة أو هذا المذهب فليكن رائدك السنة، وإياك أن تحط على أحد من الأئمة فتحرم البركة في علمك، وذلك لأنه ليس من شأن طالب العلم إلا أن يحترم السلف الصالح رضي الله عنهم ويدعو لهم. هذه واحدة. الثانية من النقاط المهمة في هذا الموضوع أن يتأكد من أو أن يكون له عناية عن الطالب بأصول الفقه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الطلاب قد يزهد في هذا العلم أو يظن أنه علم تكميلي، يعني ربما عده مثل النحو مع جلالة النحو وأهميته، إذ لا يستطيع أن يفهم فهما جيدا إلا بعد معرفة النحو على الأقل بأصوله. وأصول الفقه نص العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا وهو مدرك لهذا العلم أو عالم بأصول الفقه، لأنه إذا كان عندك عام ثم أفتيت به وتركت الخاص فقد كذبت على الله ورسوله. إذا كان هناك حديث مطلق ولكنه مقيد فتترك هذه التقييدات فقد كذبت على الله ورسوله. إذا كان هناك ناسخ ومنسوخ فأفتيت بالمنسوخ فقد افتريت على الله كذبا. إذن لا يمكن أن تدخل في هذا العلم وتكون محققا أو مصيبا للهدف إلا بأن يكون عندك على الأقل الحد الأدنى من معرفة أصول الفقه، حتى لا تقدم أو تلغي أو تأخذ بمطلق وتترك مقيد، تأخذ بعام وتترك خاص، أو تأخذ بناسخ وتترك المنسوخ وهكذا، تأخذ بمنسوخ وتترك الناسخ، وهذا كله لا بد من العناية به. الأمر الثالث عليك أن تحاول، بل عليك لا مو تحاول، عليك إذا أردت الوصول إلى نتيجة جيدة في شرح الحديث وفقهه أن تعتني باستيعاب الألفاظ، وهذا له علاقة بموضوع التخريج، لأن الألفاظ أحيانا تكشف لك بعض ما قد يخفى من الألفاظ المجملة أو الألفاظ التي طويت في المتن الذي خرجته أنت ابتداء واكتفيت به. هذا يعني في المسائل التي يحدث فيها ماذا يا إخوان؟ فيها لا يعني إشكال أو فيها غموض أو فيها مباحث دقيقة جدا، فهذا لا بد منه حتى تصيب بإذن الله تعالى الهدف. وإذا أردت أن تتمرن على ذلك فحاول أن تشرح حديثا من صحيح البخاري أطال فيه ابن حجر النفس، واترك شرح الحافظ في الأخير، بمعنى أن تجعله كالمحكم لبحثك أو لدراستك لهذا الحديث، لتنظر كم فاتك من الطرق المهمة في الإعلال، سواء في تعليل لفظة أو في دفع العلة عنها، وتنظر كم فاتك من الألفاظ المؤثرة في فقه الحديث، وتنظر كم فاتك من الفوائد. وأذكر أن شيخنا العثيمين رحمة الله عليه كان يوصينا فيما يتعلق بتفسير القرآن بأن يجتهد الإنسان في محاولة فهم المعنى قبل أن إيش يرجع إلى كتب التفسير، يقيد ما عنده ثم بعد ذلك يرجع، لأنه يقول بهذا تستفيد فائدتين: أولا تعود ذهنك على التأمل، ثم تكتشف من خلال مراجعتك للكتب أو سؤال العلماء هل أنت أصبت أو لم تصب، بحيث إذا مر عليك المعنى الذي أو توصلت إليه بالتأمل مر عليك بعد ذلك ثم تبين لك أنه خطأ فإنك تذكر أنه خطأ، وإن كان صوابا ثبت. طيب لا نطيل أيها الإخوة حتى نجع مجال للأسئلة ومداخلات الإخوة. خلاصة بس التنبيهات المتعلقة بالشرح ده هي ثلاثة: الأول أن يكون الهدف من البحث هو الوصول إلى الحق، والثاني أن يكون وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني قلنا العناية بعلم أصول الفقه، وأؤكد على نقطة مهمة تتعلق بالمرجحات، وأعني بالمرجحات لأنه الطالب يعترضه أحيانا إشكالات في الأحاديث وفيها شيء من التعارض، فليراجع كتاب الحازمي وهو مطبوع الاعتبار في نسخ الحديث ومنسوخه، وما أضافه إليه العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، فقد زاد قرابة 50 أيضا فصارت قرابة 100. الأمر الثالث قلنا جرب أن تشرح حديثا شرحه أحد الأئمة الكبار واعرض شرحك عليه، فإن لم فشرحك عليه أو تعرضه على طالب علم أو عالم يسددك ويقومك ويقيمك. هذا ما تيسر ذكره في هذه العجالة. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. يسأل أخونا يقول عند الشرح في المتخصصين للمتخصصين هل تذكر المصادر والمراجع إلى آخره؟ فنقول هذا تذكر في البحث نفسه، يعني في البحث نفسه، يعني هذه مادة تتعلق بما يعرف بمادة مناهج البحث. هذه مناهج البحث ليست خاصة بالسنة فقط، بل هي عامة في السنة وفي غيرها، بمعنى أنك تثبت المصادر والمعلومات التي تنقل منها، هذه قضية علمية منهجية، يعني ما لها علاقة بالسنة، علاقة بكيفية البحث العلمي، فتثبت كل ما تنقله من غيرك من فوائد وإشارات وكذا لآخره تحيل عليها وتقول هذا. لماذا؟ هذه في فائدتان: نسبة العلم إلى أهله، والثاني إن وقع وهم أو غلط وإذا بقى دبرات ذمتك بالإحالة عليه فيكون هو الذي يتحمل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.